إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين، أشهد أنه سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت علينا قادر. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فنقل بفضل ربه الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من الوثنية إلى الإسلام. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ثم أما بعد، نسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا وأن تنير به بصائرنا وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول من يصلح ويصلح يا رب العالمين. اللهم ول علينا من في ولايته صلاح العباد والبلاد وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ أعراض المسلمين وانصر عبادة المستضعفين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وأراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ذلك بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، حديثي إليكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله خاصة ونحن بعد أيام نستطلع الشهر الكريم شهر رمضان ونفوسنا تهفو لخروج الهلال، حتى ندعو بدعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، ربنا وربك الله، لندخل بذلك في عبادة الصيام والقيام. ولا شك أن كل المؤمنين والمؤمنات يفرحون بذلك ويستعدون لذلك وتهفو نفوسهم لمثل هذا، أن يفتح الله عز وجل علينا هذا الموسم من مواسم الخيرات والبركات وفيه ما فيه من النفحات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا صوم رمضان وقيامه وأن يرزقنا حسن الصيام والقيام وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. إخواني، أردت في هذا اليوم المبارك أن أذكر نفسي وإخواني بخصلة من خصال الإسلام وكريمة من كرائمه وخلق عظيم من أخلاقه، نجلي هذه الخصلة وهذا الخلق لنخلص بأن ديننا الإسلامي العظيم قد جمع كل خصال الخير وكل شمائل الخير، فليس فيه مطعم بحال من الأحوال، بل كله محاسن. وتلك حقيقة يجب أن نجليها وأن نعلنها للناس، خاصة في مثل هذه الأيام، وقد طعن كثر الطاعنون وكثر المشككون وكثر المزيفون الذين يريدون بشتى الوسائل والحيل أن يطعنوا في هذا الدين، ولكن هيهات هيهات. إخواني، حديثي معكم في هذا اليوم المبارك إن شاء الله هو حديث عن الأمانة. الأمانة كلمة عظيمة وخصلة جميلة وخلق فاضل من أخلاق الإسلام. ولا أقف عند معنى الأمانة على أنه في جانب الأخلاق والسلوك، لكن الحقيقة أن الأمانة تدخل في جانب العقيدة وفي جانب العبادة وفي جانب المعاملات وفي جانب الأخلاق. أردت إخواني أن نجلي هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام وأن نطبقه في حياتنا بكل مظاهره وبكل جوانبه ليعم الخير بيننا جميعا. إخواني، إن الله تبارك وتعالى قد أكثر من ذكر الأمانة في كتابه الكريم، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فقد جاء الحديث عن الأمانة بما يقارب 40 موضعا في كتاب الله عز وجل وفي كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إخواني، أمانة التكليف، أمانة التكليف عرضها الله تبارك وتعالى عرض اختيار على السماوات والأرض والجبال، فأشفقنا من حملها وحملها هذا الإنسان. فمن الناس من قام بحمل الأمانة كما يحب ربنا ويرضى، وذلك الذي أنصف نفسه، ومنهم من ضيع وفرط فلا يلومن إلا نفسه. إن الله تبارك وتعالى قد جعل الأمانة خلقا لملائكته الكرام ولأنبيائه عليهم السلام وللمؤمنين والمؤمنات، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن أمين الوحي جبريل عليه السلام، هذا الملك المكلف والموكل بالوحي بين الله وبين أنبيائه ورسله، قال الله عنه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا جبريل عليه السلام من جل صفاته وعظيم خصاله أنه الأمين، وما من رسول أتى قومه إلا ودعاهم إلى الله عز وجل وإلى توحيده وعبادته وحده سبحانه. وقال لهم فيما قال: إني لكم رسول أمين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم، عرف بالجاهلية قبل الإسلام بالصادق الأمين، فكان كلما أقبل قالوا جاء الصادق، وكلما راح قالوا راح الأمين عليه الصلاة والسلام. ولعظيم أمانته كما عرفنا في سيرته عليه الصلاة والسلام أنهم أودعوا الودائع والأمانات عنده، حتى الذين لم يؤمنوا به استودعوه على أموالهم وودائعهم. فلما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام أعطانا والأمة إلى قيام الساعة نموذجا فريدا في الحفاظ على الأمانة، فقد أبقى وخلف خلفه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لجملة من المهام كان من بينها رد الأمانات والودائع إلى أصحابها وأهلها. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مبررا أن يحوز ما عنده من ودائع وأمانات لتكون عوضا عما أخذه المشركون من أصحابه، فقد غلبوهم على الأموال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة درسا عظيما في ذلك، أن خيانة الخائن ليست مبررا لخيانته، فقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا هو الإسلام في ثوبه العظيم. الإسلام دين الله الحق، دين الله الخاتم الذي يعرف لكل ذي حق حقه، فيه الأمانة وفيه الصدق وفيه العدل بين كل أفراد الشعوب والمجتمعات، لا تفرقة في ذلك بين مسلم وغير مسلم. ألا ليت قومي يعلمون ذلك. إخواني، ثم إن الله تبارك وتعالى وصف عباده المؤمنين بالأمانة، وأنهم محافظون على العهد مؤدون للأمانات. قال تعالى في غير ما موضع: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إخواني، وذم الله الخيانة وهي مقابل الأمانة، وجعلها من الأخلاق الذميمة التي يجب أن يبعد عنها كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إخواني، وإذا كان الحديث عن الأمانة فإن أول ما يتبادر إلى الذهن نوع واحد من الأمانات، ربما البعض لا يعرف غيره، وهي أمانة ودائع، بمعنى أن الرجل إذا استودع شيئا من أموال أو عقود أو أوراق أو نحوه فإنما يتحملها ويحافظ عليها ثم يردها إلى صاحبها كاملة غير منقوصة إذا هو طلبها. ولا شك أن هذا معنى مقصود من معاني الأمانة، لكنه ليس كل المعنى، إنما الحاصل والحقيقة أن الأمانة تدخل في ميادين كثيرة كما ذكرت آنفا، تدخل في شتى الميادين. الأمانة تدخل في الفرائض والواجبات، فكل ما فرضه الله عز وجل علينا وكل ما أوجبه على عباده من طهارة وصلاة وأذان وذكر وصيام وزكاة وحج وبر وصلة وصلة وغيره، كل ذلك من قبيل الأمانات. الصلاة أمانة، والأذان أمانة، والطهارة والوضوء أمانة، والإمامة في الصلاة وفي غيرها أمانة، والقضاء أمانة، والوصاية أمانة، الوصاية أمانة، والشهادة أمانة، والمشورة أمانة. وكل ما استودعنا الله عز وجل من نعم في النفس أو في الغير، من نفس وعقل وبدن وصحة وقوة وأموال وأولاد وأزواج وجوارح، من عين وعضو ويد ورجل ووظائف وحرف ومهن، كل ذلك من الأمانات التي يسأل الله عز وجل عنها عباده يوم القيامة. إخواني، وجب علينا أن ننظر إلى هذا الخلق بهذا المعنى الشامل ليصبح يعني سببا في نهوض الأمة. أجل إخواني، ذكرت أن الفرائض والواجبات من الأمانات، نعم، فكل ما افترضه الله عز وجل علينا من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبر وصلة هي من الأمانات، وهي حقوق لله تعالى، وبعضها حقوق للخلق، وجب علينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها كما أوجبها ربنا سبحانه وتعالى وكما بينها صلى الله عليه وسلم. إخواني، وأتحدث إليكم حديثا موجزا عن بعض من هذه الأمانات نجلي المعاني فيها. إخواني، من الأمانات كما ذكرت أمانة النعم من الأموال والوظائف والجوارح، هذه كلها أمانات، وجب على العقلاء أن يقفوا على هذا المعنى وأن يقوموا بحق هذه النعم. وحقها كما هو معلوم لدى العقلاء شكر الله عز وجل عليها، وشكر ربنا على النعم يكون باستخدام النعم في مرضاة الله عز وجل، أن نستعين وأن نستخدم نعم الله في طاعة الله تعالى. فالعينان والأذنان واليدان والرجلان والصحة والقوة والمال والجاه والسلطان، كل ذلك يجب أن يسخر لطاعة الله عز وجل، لمرضاة الله عز وجل. فالعاقل يؤدي شكر النعم ولا يستعين بنعم الله على معصية الله، بل يستعين بهذه النعم على مرضاة الله تعالى ويوظفها فيما أمر الله عز وجل. إخواني، هذا هو سلوك العقلاء. لذا يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، إمام التابعين، يقول: ما نطقت بلساني ولا نظرت بعيني ولا استمعت بأذني ولا بطشت بيدي ولا تحيت برجلي حتى أنظر أفي طاعة الله أم في معصيته. يفكر أولا، المؤمن رجل عاقل لا يعرف الطيش ولا الاندفاع ولا الهمجية، لكنه رجل عاقل معتدل، عارف لحقوق الله، معظم لشعائر الله، معظم لحرمات الله، وقاف عند حدود الله تعالى. فيفكر أولا، فإن كان في القول خير قاله وإلا حبسه، وإن كان في السعي خير سعى وإلا وقف. هكذا وقد قال عليه الصلاة والسلام في نفس هذا المعنى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يفكر في الكلمة. لذلك أقول من أنواع الأمانة أمانة الكلمة. نعم، فالكلمة أمانة، الكلمة أمانة، إما شهادة وإما مشورة وإما نصيحة وإما أمرا بمعروف وإما نهيا عن منكر وإما دعوة إلى خير وإما نهيا عن شر. أمانة. وتتأكد أمانة الكلمة عندما تكون في دين الله عز وجل. فالدعوة إلى الله أمانة، والدعاة إلى الله قائمون على أمانة من أعظم الأمانات، هي امتداد لتبليغ رسالات الأنبياء. أجل إخواني، فوجب على الجميع إذا تكلم أحدهم في دين الله عز وجل أن يتقي الله سبحانه، وأن يعلم أنه مبلغ عن الله عز وجل، فلا يكون في دين الله إلا ما شرع الله سبحانه، وإلا ما بين رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما قام به الدليل الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإننا لنرى اليوم خاصة وقد انفتح الإعلام عن آخره، من يتكلمون في دين الله تعالى يجاملون الناس بالباطل وينزلون مع الهوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فربما أحل البعض الحرام وربما حرم الحلال وربما قال برأيه، يظلم بذلك كثير من النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الأمر غايته، فأصبحنا نجد من ينتصر للبدعة ومن يهدم السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. ونسي أمثال هؤلاء أن الكلمة أمانة، وأنها مسؤولية، وأن الله سائلهم عنها يوم القيامة، خاصة كلمة فيها بلاغ عن الله ورسوله. فقد عبد الله في كتابه:
القول عليه بغير علم من الكبائر الكبار التي توعد عليها من يفعل ذلك. قال سبحانه: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون.
اخواني، ومن اعظم الامانات امانة تبليغ الوحي، من اعظم الامانات امانة تبليغ الوحي، تبليغ رسالات الله تعالى. وكلنا يعلم ان انبياء الله ورسله يتلقون الوحي من الله تعالى ثم يبينونه للناس، يبلغونه اولا ثم يبينونه ثانيا. فمن مهام النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ والبيان، البلاغ والبيان. فأما البلاغ فلأمر الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس. وأما البيان فلقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام التبليغ ثم البيان. ولقد بلغ صلى الله عليه وسلم كل ما أوحاه الله إليه ولم يكتم شيئا من الوحي، وبين للناس كل ما يهمه البيان، كل ما يهمه البيان بين لهم، وما كتم شيئا أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الجنة. يعني كتب كلمة عظيمة واختار قراءة عظيمة. أجل أيها الإخوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عليه الصلاة والسلام. وقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ لنفسه شهادة على الأمة في حجة الوداع، في خطبة الوداع، يوم أن قام صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه فقال لهم مما قال: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ يعني يسألكم ربكم سبحانه وهو أعلم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم: هل بلغكم؟ هل بشركم؟ هل أنذركم؟ هل بين لكم؟ هل نصح لكم؟ فقالوا، قال الصحابة رضوان الله عنهم: نشهد إنك قد أديت وبلغت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم اصبعه السبابة الى السماء واخذ ينكتها الى الارض ثلاثة وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وانا لنشهد الله تعالى ان نبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ومن جملة الأمانات التي تحملناها نحن بني آدم أمانة الأبناء والبنات والأزواج والذرية، أمانات عظيمة قد حملناها والله سائلنا عنها يوم القيامة، وقد سلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحها لأمته حتى لا يبقى عذر لمتعذر. نعم، فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر من جملة ذلك فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. معاني قد ضاعت لدى الكثيرين من الناس اليوم، رسالات موجهة لكل العقلاء من الآباء والأمهات من المربين والمربيات أن ينهضوا بالمسؤولية المنوطة به تجاه هذا النشأ، أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم وفي بناتهم وفي أسرهم، فإنها مسؤوليات وأمانات والله سائلهم عنها يوم القيامة. فوجب على كل العقلاء من المؤمنين والمؤمنات أن يتعرفوا على هذه المسؤولية وأن يقوموا بحقها كما أوجب ربنا وكما بين نبينا وكما يحب ربنا ويرضى. كثير من الآباء والأمهات لا يعرف إلا من حقوق الأبناء والبنات إلا أن يوفر لهم غذاء وكساء ودواء، يوفر لهم سبل العيش، ولا يعرف بعد ذلك حقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما حدث ما حدث من خلل وقصور واعوجاج في المجتمع إلا بجهل هذه الأمانة والتقصير في القيام بحقها. ألا فليعلم العقلاء والعاقلات أن عليهم تجاه أبنائهم وبناتهم مسؤوليات، أن يتقوا الله عز وجل، وكذا المربون والمربيات أن يتقوا الله عز وجل في هذا النشأ، وأن يربوهم على الفضيلة والكرامة، وأن يغرسوا فيهم العقيدة الصحيحة التي تجعلهم محبين لله معظمين لله تبارك وتعالى مؤدين لفرائض الله وحقوقه معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. سيعرفونهم منذ نعومة الأذكار بالعقيدة الصحيحة، ويعلمونهم الفرائض، ويعرفونهم أمور الحلال والحرام، ويبثون فيهم محبة الله ورسوله ومحبة دين الله عز وجل قرآنا وسنة. فيعلمونهم الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، ويبثون فيهم مراقبة الله تعالى وحب الله والخوف من الله عز وجل. يعلمونهم القرآن، يربونهم على الفضائل والأخلاق حتى يشبوا يوم أن يشبوا شبابا وفتيات مؤمنات وصالحات. فتربى البنت منذ نعومة الأظفار على الحشمة والعفة والطهارة، فتنشأ يوم أن تنشأ صالحة عفيفة. وكذلك الشاب يسعد بهم مجتمعهم فضلا عن أسرهم. يبقى إذن أمانة الأبناء والبنات، ثم إخواني أمانة أخرى عظيمة، وكما ذكرت الجوانب كثيرة، لكني أختم عند مثالين أخرين.
أقول الوصاية أمانة، وأختم فأقول الولاية أمانة. فأما الوصاية فكل ما يعرف الوصاية هذا الرجل الذي يتوفى ويترك أطفالا صغارا قصرا، يتركهم ولا عائل لهم وليس لهم من بعد أبيهم من يقوم بشؤونهم ويسعى على مصالحهم، فشرع الله عز وجل الوصاية أن يتولى أمير من أمناء المسلمين من قرابتهم كعم أو جد أو نحوه مسؤولية هؤلاء اليتامى أمانة عظيمة. هذا الذي يتحمل مسؤولية الأطفال الصغار الذين مات والدهم وتركهم وهم صغار، أمانة عظيمة. ولهذا الوصي من الأجر العظيم إن هو قام بهذه المسؤولية، إن كانت أما أو كان جدا أو كان عما أو كان غير ذلك، أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الصغار الضعفاء، وأن يقربهم وأن يعلمهم وأن ينهض بكل ما فيه مصلحة لهم وأن لا يضيع حقوقهم. لكن للأسف نجد البعض يخون فيضم أموالهم إلى أمواله ويكتب أموالهم لعياله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينسى وعيد الله تعالى لهؤلاء المنتهكين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في رجومهم النار ولا يصرون سعيرا. يضم أموال الأيتام لأولاده وما يغني عنه أولاده وما يغنون عنه من الله تعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني وأختم أقول أمانة الولاية، والحديث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان، خاصة ونحن مقبلون في الأيام القادمة على الولاية على الترشيحات في الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات الرئاسة، ونجد في دنيا الناس عجبا ونسمع ما لا يصلح إلا أن يكون فكاهة من القول أو نادرة مضحكة من أن هذا وذاك وهذه وتلك ينتهون أن يترشحوا وكأن المسألة لا ضابط لها. إن دل ذلك فإنما يدل على أن كثيرا من الناس لا يشعرون الأمر ولا يعلمون أنها مسؤولية وأمانة، لا يعرفون ذلك، ولو عرفوا ذلك لكان أبعد الناس عنه. لذلك أقول أيها الإخوة لا يتقدم لمثل هذا الأمر أن يرشح أحد نفسه إلا إذا وجد في نفسه المؤهلات التي تجعله صالحا وقادرا على القيام بهذه المسؤولية العظيمة، فإنها مسؤولية عظيمة يسأله الناس عنها ويسأله الله عنها. ثم أمانة لنا نحن أيضا ألا نضع صوتنا ولا ترشيحنا إلا للرجل الصالح الذي يخدم قضيتنا ويخدم أمته ويخدم دينه ويسعى لتطبيق شرع الله عز وجل في أرض الله تعالى. لا مجال للمجاملات، لا مجال للتنفيق والتزوير، لا مجال لهذا كله، فقد انتهى زمن ذلك. إخواني، فالأمانة تشملنا جميعا، فلا يتقدم للقيام بهذه المسؤولية إلا من كان كفءا لها قادرا على القيام بحقها، ولا نختار إلا مسلما يتقي الله عز وجل، يعمل لدين الله تعالى، ويسعى لنصرة دين الله وقضايا أمته، لا اعتبار لمصلحة شخصية، لا اعتبار لجاه ولا لمنصب ولا لمكانة على الناس ولا حظوة، ولكن يدخل ليخدم. أجل أيها الإخوة، أقول في هذا حديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه إشارة في كتاب الله عز وجل. فأما المؤهلات للقيام بهذه الأمانة فقد ورد الإشارة إليها في آية كريمة على لسان ابنة الشيخ الكبير، لما قالت فيما ذكر الله تعالى، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا القوة حتى يكون قادرا على أن يفعل ما يمليه عليه دينه وما يجبه عليه دينه، ثم الأمانة الانضباط بتقديم المصالح العامة على كل مصلحة أخرى، مصالح دينه ومصالح أمته على كل مصلحة أخرى، القوة والأمانة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لهذا الأمر. وكلنا يعرف أبا ذر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف أبو ذر رضي الله عنه بإخلاصه وبورعه وبعمله لدين الله عز وجل وإيثاره الآخرة على الدنيا، فكان زاهدا متزهدا رضي الله عنه، ولكنه رأى أنه يحب أن يخدم دين الله عز وجل بأن يوضع في موضع من هذه المواضع التي من خلالها يخدم دينه وأمته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: ألا تستعملني؟ ألا تستعملني؟ يعني تجعلني في ولاية من الولايات أو في مكان من الأماكن حتى أخدم من خلاله وأقدم من خلاله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضع بيانا للأمة وجب على كل العقلاء معرفته. قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها مسؤولية، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يا ليت قومي يعلمون. هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنها مسؤولية، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. إلا ووضع شرطين عليه الصلاة والسلام: إلا من أخذها بحقها، أخذها بحقها، لا تزوير ولا تنفيق ولا كذب ولا خداع ولا رشوة ولا شيء، إلا من أخذها بحقها. فهذا هو الشرط الأول. ثم الثاني: وأدى الذي عليه فيها، يعني قام بحقها بعد أن عرف حقها، فقام مجاهدا منافحا مخلصا لوجه الله تعالى بكل أمانة وإخلاص وصدق وقوة، يخدم دينه يخدم شريعة الله تعالى فأجره على الله عز وجل إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هكذا إخواني رأينا أن هذا الخلق العظيم يدخل في جميع المجالات وأنه بقي على العقلاء الذين يسمعون ويعون أن يطبقوا وأن يراعوا ذلك لعل الله عز وجل أن يقر أعيننا في الدنيا وأن يسعدنا وينجينا في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وحبنا وصينا للبر والتقوى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم قي ونجي بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، اللهم احفظها وبلاد الإسلام من شر كل ذي شر من شر كل شر وطغية يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ولي من يصلح ونصلح يا رب العالمين، ولي من كنا يدي صلاح العباد والبلاد وصلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بلغنا صوم رمضان وقيامه، اللهم بلغنا صوم رمضان وقيامه، اللهم بلغنا صوم رمضان وقيامه، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب العالمين اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم أن نلقاك ولا تخزنا يوم العرض عليك وتوفنا عن طراف عنا غير ربان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب اختم لنا بخير واجعل عواقبنا إلى خير، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقبنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.